للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة خلق الله عز وجل للأعمال وتكوينه وإيجاده لها. صحيفة 65 و400 في الطبعة التي بين يدي، في الطبعات الأخرى كم؟ 29، وفي إحدى الطبعات 29 و100. أرجو أن تتابعوا هذا الكتاب بشيء من التؤد والتمهل. يقول: وسنذكر في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى ذكر الهدى والضلال ومراتبهما وأقسامهما، فإن عليه مدار مسائل القدر. والمقصود ذكر بعض ما يدل على إثبات هذه المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي خلق الله تعالى لأفعال المكلفين ودخولها تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه وكتابته. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا عام محفوظ، اكتب عندك، أي عام أريد به العموم. ولا يدخله التخصيص. يقول، قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم وأعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته، وما سواه مخلوق له. واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق، وصفاته سبحانه وتعالى داخلة في مسمى اسمه، فإن الله سبحانه وتعالى اسم الإله، اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال، المنزه عن كل صفة نقص. ومثال: والعالم قسمان، أعيان وأفعال، وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال، كما أنه العالم بتفاصيل ذلك، فلا يخرج شيء منه عن قدرته ولا عن خلقه ومشيئته. قالت القدرية، طبعا القدرية كما تعلمون عند الإطلاق المقصود بهم من؟ نفاة القدر، الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. أما عند التفصيل يدخل فيهم أيضا الجبرية. القدرية قالت: نحن نقول إن الله خالق أفعال العباد لا على معنى أنه محدثها ومخترعها، ولكن على معنى أنه مقدرها، فإن الخلق التقدير كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك، وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. فالله تعالى مقدر أفعال العباد، وهم الذين أوجدوها وأحدثوها. قال أهل السنة: قدماؤكم ينكرون تقدير الله سبحانه وتعالى لأعمال العباد البتة، فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك، ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير، وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنها. وليس التقدير عنكم جعلها على قدر كذا وكذا وصفة كذا وكذا، فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له، وإنما هو صنع لعبد وإحداثه، فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر. وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم، ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئا وعلم أسماءه وصفاته وأخبر عنه بذلك خلقا له. فالتقدير في حاجة؟ طيب، هي عندي خلقا له، والأمر إن شاء الله ليس فيه خلاف. فالتقدير الذي أثبتتموه إن كان متضمنا للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم، وإن لم يتضمن تأثيرا في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم والخبر. قالت القدرية: قوله تعالى الله خالق كل شيء من العام المراد به الخاص، ولسيما فإنكم قلتم إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلها، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم وصنعهم. قالت أهل السنة: القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، وصفات الخالق وذاته لم تدخل في المخلوق، فإن الخالق غير المخلوق، فليس هاهنا تخصيص البتة، بل الله سبحانه وتعالى بذاته وصفاته الخالق، وكل ما عداه مخلوق، وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه، إذ ليس إلا الخالق والمخلوق، والله وحده الخالق، وما سواه كله مخلوق. وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم، وأنها أفعالهم القائمة بهم، وأنهم هم الذين فعلوها، فكلها حق نقول بموجبه، ولكن لا ننفي أن تكون أفعالا لهم ومخلوقة مفعولة لله تعالى، فإن الفعل غير المفعول، ولا نقول إنها فعل لله ولعبد مضطر مجبور عليها، ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليها، ولا جاعل العبد فاعلا لها، ولا نقول إنها مخلوقة بين خالقين مستقلين بالإيجاد والتأثير، وكل هذه أقوال باطلة. قالت القدرية: يعني لا، بين خالقين، لا، الصواب بين خالقين مستقلين. قالت القدرية: يعني قوله تعالى الله خالق كل شيء لا يقدر عليه غيره، وأما الأفعال التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم تنفي إضافتها إليه، وإلا لزم وقوع مفعول بين فاعلين وهو محال. قال أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة. ركزوا أخوانا، هي بس الإشكالية هنا في مسألة الخلق والكلام ده، وبعد ذلك الكتاب إن شاء الله سيتم الاستيعاب فيه بأسرع من هذا بكثير. قال أهل السنة: إضافتها إليهم إلى من؟ إلى العباد، فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه وتعالى خلقا ومشيئة، فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة، فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منه، إذ العباد أعجز وأقل أن يفعلوا ما لم يشأه ولم يقدر عليه ولا خلقه. لعلكم تذكرون قلنا وجه أن الله عز وجل خالق أفعال العباد أن فعل العبد لا يتحقق إلا بالإرادة الجازمة والقدرة التامة الكاملة، والإرادة الجازمة والقدرة التامة هي من خلق الله بلا نزاع، ومن ثم المعتقد أن الله عز وجل خالق أفعال العباد. نعم، اكتب حر فعل العبد ينشأ من أمرين، إرادة جازمة وقدرة تامة. إرادة جازمة وقدرة تامة. والله عز وجل هو خالق الإرادة وخالق القدرة. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ الهمم وانقضاء العزائم. قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض الهمم وانفساخ العزائم. وهذا أمر مشاهد لدينا، يعني ممكن واحد فينا يريد أن يفعل شيء وعنده القدرة التامة للفعل، ومع ذلك بعد أن أصبح بينه وبين الفعل قاب قوسين أو أدنى امتنع ولا يدري لما امتنع. صرف الله عز وجل همه ونقض عزيمته. طيب، يقول: ومما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله تعالى: والله على كل شيء قدير. واعتراض القدرية على الاستدلال بذلك الجواب عنه نظير الاعتراض على قوله: الله خالق كل شيء. وجوابه ونزيده تقريرا أن أفعالهم أشياء ممكنة. اكتب عندك: والأحكام العقلية تنقسم إلى ثلاثة: واجب لذاته، ممكن، مستحيل. واجب لذاته، بعد ذلك ممكن، بعد ذلك مستحيل. ديت الأحكام الثلاثة اللي اتفق عليها العقلاء. واجب لذاته، الله عز وجل واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. طيب، حكم ممكن أنا وأنت، وجودي أنا وأنت، ممكن وغير ممكن. طيب، مستحيل، وهي الأحكام المتناقضة عقلا وشرعا، هذه مستحيل أن تكون. يقول أن أفعالهم أشياء ممكنة، والله تعالى قادر، نعم، وهو المتناقض عقلا وشرعا، متناقض. أن أفعالهم أشياء ممكنة، والله تعالى قادر على كل ممكن، فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته، ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم. واضح ديت؟ ها؟ لو قول أحسنت، ركزوا في الكتاب ده، وبرضو بشيء من التؤدة حتى نستوعب. يقول: ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل منهم، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، ولكن الله يفعل ما يريد، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ ها؟ كونية، اكتب جنبها كونية. طيب، وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. أيوة شيخ خالد، المشيئة هنا كونية ولا شرعية؟ المشيئة لا تأتي إلا كونية، خدوا بالكم، المشيئة لا تأتي إلا كونية، انتبهوا انتبهوا. طيب، وقال تعالى: ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا. فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه، وبين اللسان ونطقه، وبين اليد وبطشها، وبين الرجل ومشيها، فكيف يظن به ظن السوء ويجعل له مثل السوء أنه لا يقدر على ما يقدر عليه عباده. ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته، تعالى الله عما يقول الجاهلون والجاحدون لقدرته علوا كبيرا. نعم. ولنظن به ظن السوء ونجعل له المثل السوء أنه يعاقب عباده على ما لم يفعلوه ولا قدرة لهم على فعله بل على ما فعله هو دونهم واضطرهم إليه وجبرهم عليه، وذلك بمنزلة عقوبة الزمن الذي لم يطر إلى السماء وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة. يعني الإمام ابن القيم يريد أن يقول أن من قال بقول القدرية فقد أساء الظن بالله، ومن قال بقول الجبرية فقد أساء الظن بالله. انظر يقول وذلك بمنزلة عقوبة الزمن. الزمن يا أخواننا اللي هو مريض مرض مزمن إذا لم يطر إلى السماء. طب واحد عنده مرض مزمن ومثلا مشلول كيف يطر إلى السماء؟ حتى لو أنه سليم كيف يطر إلى السماء؟ وعقوبة أشل اليد على ترك الكتابة. رجل مشلول اليد كيف نعاقبه على ترك الكتابة وهو مشلول اليد؟ وعقوبة الأخرس على ترك الكلام. فتعالى الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سوء السبيل. ومن الدليل على خلق أعمال العباد قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. اكتب عندك وجعل تأتي في القرآن على معنيين. تأتي بمعنى صيّر، تأتي بمعنى صيّر صاد ياء مشددة راء، وتتعدى إلى مفعولين. مثال ذلك إنا جعلناه قرآنا عربيا. النوع الثاني تأتي بمعنى خلق، تأتي بمعنى خلق إن جعلناه قرآنا عربيا، جعل هنا بمعنى صير ليس بمعنى خلق. وجعل تأتي بمعنى خلق وتتعدى إلى مفعول واحد. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق. يقول فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل ولا تسمى بذلك إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعلمهم. فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها ومادتها وهيئاتها. ونظيره هذا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستقرة والمتنقلة مجعولة لهم، وهي إنما صارت بيوتا بالصنعة الآدمية. ونظيره قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خالق الفلك المصنوع للعباد، وأبعد من قال إن المراد بمثله هو الإبل، فإنه إخراج للمماثل حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن المماثلة. ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله أنه قال لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فإن كانت ما مصدرية كما قدره بعضهم فالاستدلال ظاهر وليس بقوي، إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخباره بأن الله خالق أعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك. فالأولى أن تكون ما موصولة، أي والله خلقكم وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم، فهي مخلوقة له لا آلهة شركاء معه، فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله عمله وصنعهم. ولا يقال المراد مادتي، فإن مادته غير معمولة لهم، وإنما يصير معمولا بعد علمهم. اكتب عندك، في حاجة في الهامش عندك؟ طب اكتب. قال ابن جرير: وفي قوله تعالى وما تعملون وجهان، أحدهما أن تكون ما بمعنى المصدر، فيكون معنى الكلام حينئذ والله خلقكم وعملكم. أن تكون ما مصدرية، فيصير تقدير الكلام والله خلقكم وعملكم. والآخر أن تكون ما موصولة بمعنى الذي، فيكون معنى الكلام عند ذلك والله خلقكم والذي تعملونه. فيكون معنى الكلام والله خلقكم والذي تعملونه. أي والذي تعملون منه الأصنام. انتهى كلام الطبري من الأصنام، والذي تعملون منه الأصنام. نرجع للكتاب: وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الهدى، وأئمة الشر يدعون إلى النار، فتلك الإمامة والدعوة بجعله، فهي مجعولة لهم وفعل لهم. قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال عن أئمة الهدى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فأخبر أن هذا وهذا بجعله مع كونه كسبا وفعلا للأئمة. ونظير ذلك قول الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك. فأخبر الخليل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل المسلم مسلما، وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلما، لا أن الله جعله مسلما، ولا جعله إماما يهدي بأمره، ولا جعل الآخرة إماما يدعو إلى النار على الحقيقة، بل هم الجاعلون لأنفسهم كذلك حقيقة. ونسبة هذا الجعل إلى الله تعالى مجاز بمعنى التسمية، أي سمنا مسلمين لك، وكذلك وجعلناهم أئمة أي سميناهم كذلك، وهم جعلوا أنفسهم أئمة رشد وضلال، فمنهم الحقيقة ومنه تعالى المجاز والتعبير، ومنه تعالى المجاز والتعبير. ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه. والإلهام الإلقاء في القلب، لا مجرد البيان والتعليم، كما قاله طائفة من المفسرين: إذ لا يقال لمن بين لغيره شيئا وعلمه إياه إنه قد ألهمه ذلك. وهذا لا يعرف في اللغة البت، بل الصواب ما قاله ابن زيد، قال: جعل فيها فجورها وتقواها. وعليه يدل حديث عمران بن حسين أن رجلا من مزينة أو من جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكتحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر سبق، أو فيما يستقبلون مما آتاهم به نبيهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى. قال: ففيما العمل؟ قال: من خلقه الله لإحدى المنزلتين استعمله بعمل أهلها، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقراءته هذه الآية عقب إخباره بتقدم القضاء والقدر السابق يدل على أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفها، فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق من القضاء والقدر. ومن فسر الآية من السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك، لا تعريف مجرد عن الحصول، فإنه لا يسمى إلهاما، والله أعلم. اكتب عندك ضابط الإلهام. شيء يغذف في القلب ينسلج له الصدر بغير مقدمات. شيء يقذف في القلب ينسلج له الصدر بغير مقدمات. اكتب عندك: وأشد الناس في ذلك عمر بن الخطاب. ومع ذلك لا يقبل قوله إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. ومع ذلك لا يقبل قوله إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذات الصدور كلمة جامعة لما تشمل عليه الصدور من الاعتقادات والإرادات والحب والبغض، أي صاحبة الصدور، فإنها لما كانت فيها قائمة بها نسبت إليها نسبة الصحبة والملازمة. وقد اختلف في إعراب من خلق هل هو النصب أو الرفع، فإن كان مرفوعا فهو استدلال على علمه بذلك بخلقه له، والتقدير أنه يعلم ما تضمنته الصدور، وكيف لا يعلم الخلاق ما خلقه. وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة، فإن الخلق يستلزم حياة الخالق وقدرته وعلمه ومشيئته. وإن كان منصوبا فالمعنى ألا يعلم مخلوقه، وذكر لفظ من تغليبا ليتناول العلم العاقل وصفاته. وعلى التقديرين فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هي دالة على علمه سبحانه وتعالى. وأيضا فإنه سبحانه خلقه لما في الصدور دليلا على علمه بها، فقال: ألا يعلم من خلق، أي كيف يخفى عليه ما في الصدور وهو الذي خلقه. فلو كان ذلك غير مخلوق له بطل الاستدلال به على العلم، فخلقه سبحانه للشيء من أعظم الأدلة على علمه به. فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم، فلم يبق معكم ما يدل على علمه بما تنطوي عليه الصدور إذا كان غير خالق لذلك. وهذا من أعظم الكفر برب العالمين، وجحد لما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وعلم بالضرورة أنهم ألقوه إلى الأمم كما ألقوا إليهم أنه إله واحد لا شريك له. ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. وقوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده واجعله رب رضيا أي مرضيا، وقال في الطرف الآخر فبما نقضهم ميثاقهم لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وهذه الأكنة والوقر هي شدة البغض والنفر والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلا. والتحقيق أن هذا ناشئ عن الأكنة والوقر فهو موجب ذلك ومقتضاه، فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما بموجبهما ومقتضاهما، وبكل حال فتلك النفر والإعراض والبغض من أفعالهم هي مجعولة لله سبحانه وتعالى، كما أن الرأفة والرحمة وميل الأفئدة إلى بيته هو من أفعالهم والله جاعلهم، فهو الجاعل للذوات وصفاتها وأفعالها وإرادتها واعتقاداتها، فذلك كله مخلوق له وإن كان العبد فاعلا له باختياره وإرادته. فإن قيل هذا كله معارض بقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والبحيرة والسائبة إنما صارت كذلك بجعل العباد لها، فأخبر سبحانه أن ذلك لم يكن بجعله. قيل لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما، والجعل ها هنا جعل شرعي أمري لا كوني قدري، فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين كما ينقسم إليهما الأمر والإذن والقضاء والكتاب والتحريم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فنفى سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني والشرعي، أي لم يشرع ذلك ولا أمر به، ولكن الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم. ومن ذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، فأخبر سبحانه أن هذه الفتنة الحاصلة بما ألقى الشيطان هي بجعله سبحانه، وهذا جعل كوني قدري. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك وهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا. نعم لا رهابا رهابا. فسأل ربه أن يجعله كذلك، وهذه أفعال اختيارية واقعة بإرادة العبد واختياره. وفي هذا الحديث وسدد لساني فتسديد اللسان جعله ناطقا بالسداد من القول، ومثله قوله تعالى في الحديث الآخر اللهم اجعلني لك مخلصا، ومثله قوله تعالى قولهم اللهم اجعلني أعظم أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك، ومثل قوله قول المؤمنين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان، ولكن التصبير والتثبيت فعل الرب وهو المسؤول، والصبر والثبات فعلهم القائم بهم حقيقة. ومثله قوله تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، قال ابن عباس والمفسرون بعده ألهمني، قال أبو إسحاق تأويله في اللغة كفني عن الأشياء إلا نفس شكر نعمتك، ولهذا يقال في تفسير الموزع أنه المولع، ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موزعا بالسواك أي مولعا به كأنه كف ومنع إلا منه. وقال في الصحاح وزعته أزعه وزعا كففته فاتزع عنه أي كف، وأزعته بالشيء أغريته به فأوزع به فهو موزع أي مغرى به، واستوزعت الله شكره فأوزعني أي استلهمته فألهمني، فقد دار معنى اللفظ على معنى ألهمني ذلك واجعلني مغرى به وكفني عما سوى، وعند القدرية أن هذا غير مقدور للرب بل هو عين مقدور العبد. نعم. مش موجودة عندك؟ حاضر. وقال في الصحاح: وزعته أزعه وزعا، كففته فاتزع عنه، أي كف وأوزعته بالشيء أغريته به، فأوزع به فهو موزع به أي مغرا به. واستوزعت الله شكره فأوزعني، أي استلهمته فألهمني. فقد دار معنى اللفظ على معنى ألهمني ذلك واجعلني مغرا به وكفني عما سواه. وعند القدرية أن هذا غير مقدور للرب، بل هو عين مقدور العبد. ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فيك. نعم، بل هو عين مقدور العبد. لحظة هذا الشهر. نعم. طيب ومن ذلك قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين هو إلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته، كما قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني، كان كل من رآه أحبه. فهذه حق لله. أما أنا وأنت إذا أردنا أن نحبب شيئا إلى آخر نبدأ نقول فيه وفيه 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 وفيه، وممكن يحب وممكن أن لا يحب. أما من الله عز وجل طلق هكذا يقول. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه، وحسنه الداعي إلى حبه، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليهم، حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد به فضلا منه ونعمة، والله عليهم بمواقع فضله، ومن صلح له ومن لا يصلح حكيم بجعله في مواضعه. ومن ذلك قوله تعالى: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وتأليف القلوب جعل بعضها يألف بعضا ويميل إليه ويحبه، وهو من أفعالنا من أفعالها الاختيارية. وقد أخبر سبحانه أنه هو الذي فعل ذلك لا غيره. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أخبر سبحانه وتعالى بفعلهم وهو الهم، وبفعله وهو كفهم عما هموا به. ولا يصح أن يقال، ركز في اللي جاي، إنه سبحانه وتعالى أشل أيديهم أو أماتهم أو أنزل عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا به، انتبه، بل كف قدرتهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة آلات الفعل منهم. واضح يا إخواننا؟ تعلمون يا إخواني من أعظم الثمار التي تستل من هذا الكتاب المبارك أن الإنسان يوقن تمام اليقين أنه لا غنى له عن الله طرفة عين. والله إن لم تكن إلا هذه الثمرة فكفى. اقرأ معي وتأمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أخبر سبحانه بفعلهم وهو الهم، وبفعله وهو كفهم عما هموا به. ولا يصح أن يقال إنه سبحانه أشل أيديهم أو أماتهم أو أنزل عليهم عذابا حال بينهم وبين ما هموا به، بل كف قدرتهم وإرادتهم، الإرادة الجازمة والقدرة التامة. انظر اللي هنا بقى العجب فين؟ مع سلامة حواسهم وبنيتهم وصحة آلات الفعل منهم. عارفين زي ايه بالضبط؟ قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. تمام، أعينهم معه وحرصهم على إدراك النبي وصحبه معه إلى غير ذلك، ومع ذلك معكم الأعين وعندكم الإرادة الجازمة وسنحول بينكم وبين الفعل. واضح يا إخوانا؟ وعند القدرية هذا محال، بل هم الذين يكفون أنفسهم، والقرآن صريح في إبطال قوله. ومثله قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فهذا كف أيدي الفريقين مع سلامتها وصحتها، وهو بأن حال بينهم وبين الفعل فكف بعضهم عن بعض. ومن ذلك قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والإيمان والطاعة من أجل النعم، بل هما أجل النعم على الإطلاق، فهما منه سبحانه وتعليما وإرشادا وإلهاما وتوفيقا ومشيئة وخلقا. ولا يصح أن يقال إنهما أمرا وبيانا فقط، فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار والعصاة، فتكون نعمته على أكثر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم، إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة، وهذا قول القدرية، وقد صرح به كثير منهم، ولم يجعلوا لله على العبد نعمة في مشيئته له وخلقه فعله وتوفيقه إياه حتى فعله. وهذا من قولهم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب، وطردوا ذلك حتى لم يجعلوا لله على العبد منة في إعطائه الجزاء، بل قالوا ذلك محض حقه الذي لا منة لله عليه فيه، واحتدوا بقوله: لهم أجر غير ممنون، أي غير ممنون به عليهم، إذ هو جزاء أعمالهم وأجورهم. قالوا: المنة تقدر النعمة والعطية، ولم يدع هؤلاء للجهل بالله موضعا، وقاسوا منته على منة المخلوق، فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، وليست المنة في الحقيقة إلا لله، فهو المن بفضله وأهل سماواته وأهل أرضه في محض منته عليهم. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى لكليمه موسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. وقال: ولقد مننا على موسى وهارون. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا انتبهوا فهداكم الله بي، أهو السبب والمسبب، وعالة فأغناكم الله بي، قالوا: الله ورسوله أمن. وقالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فمنته سبحانه محض إحسانه وتفضيله ورحمته، وما طاب عيش أهل الجنة فيها إلا بمنته عليهم. ولهذا قال أهلها وقد أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فأخبروا لمعرفتهم بربهم وحقه عليهم أنه نجاهم من عذاب السموم بمحض منته عليهم. وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم لهم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمه لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. والأول في الصحيح والثاني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغيره. فأخبر سيد العالمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله. وقالت القدرية إنهم يدخلونها بأعمالهم لئلا يتكدر نعيمهم عليهم بمنة الله، بل يكون ذلك النعيم عوضا. وما رمى السلف من الصحابة والتابعين من بعدهم القدرية عن قوس واحدة إلا لعظم بدعتهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله. فلو أتى العباد بكل طاعته وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله لكانوا في محض منته وفضله، وكانت له المنة عليهم. وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم، فهو المن بفضله. فمن أنكر منته فقد أنكر إحسانه. وأما قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، فلم يختلف أهل العلم بالله ورسوله وكتابه أن معناه غير مقطوع، ومنه ريب المنون هو الموت لأنه يقطع العمر. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.